أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في اشتراط العدالة في الراوي، وذهب المصنف رحمه الله إلى اشتراطها فيه، وقرب الاستدلال بالآية المباركة في أن المقصود من الآية هو ملاحظة الفسق الواقعي والعدالة الواقعية. فإما أن يكون هذا الإنسان عادلاً، يعني واقعاً، فيؤخذ قوله، وإما أن يكون فاسقاً فلا يقبل قوله، ولا توجد عندنا واسطة في البين. الواسطة اللي هي شنو؟ مجهول الحال. وذهب المصنف إلى أن مقصود الآية هو هذا، هو ملاحظة الفسق الواقعي والعدالة الواقعية، وليس للعلم دخل في ثبوت هذه الصفة ولا في نفيها. وصلنا إلى قوله: ويؤيد كون المراد من الآية هذا المعنى، وهو أن المراد هو ملاحظة الفسق والعدالة الواقعية، وليس هو العلم بالفسق أو العلم بالعدالة، هو التعليل في ذيل الآية. التعليل قال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إن الله تبارك وتعالى إنما أمر بالتثبت عند مجيء الفاسق بالنبأ. لماذا؟ حتى لا نصيب الناس بجهالة بسبب خبر الفاسق. لماذا؟ لأن إصابة الناس بالشيء الذي هو ليس بصحيح، وبعد ذلك نصاب بالندم، ذاك سببه هو عدم صدق المخبر، ويتبين أن المخبر كان كاذبا. فإذن سبب الوقوع بالندامة عند العلم أو عند عدم مطابقة قول المخبر للواقع هو بسبب الكذب الواقعي، بسبب الفسق الواقعي، وليس بسبب العلم. وليس بسبب العلم، بمعنى أنه عندما نخبر أو عندما نعتمد على قول المخبر الفاسق، سوف نخبر أو نتهم الناس بشيء هو لم يكن بهم، وهذه الندامة التي سوف تقع عندنا بعد علمنا بأن المخبر كان فاسقا وكان كاذبا، هذا لا يرتبط بعد بعلمك وعدم علمك. يعني وبعبارة أخرى، أن الإسكار من الخمر يتحقق تكوينا، سواء علمت أن هذا الذي شربته خمر أو ما، بالنتيجة يتحقق شنو عندك؟ الإسكار. فكذلك يقول المصنف: الوقوع في الندامة مترتب على نفس اعتماد الخبر الفاسق. إذا اعتمدت على خبر الفاسق فسوف يتبين أن هذا كذب، وبالنتيجة سوف تقع بالندامة، لأنك أصبت الناس بمن؟ بجهالة، ولا ربط له بمن؟ بالعلم وعدمه. قال: ويؤيد كون المراد من الآية هذا المعنى، وهو معنى أن التثبت متوقف على الصفة الواقعية للفاسق وعدمه في العادل، هو قوله أن قوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا تعليل للأمر بالتثبت، أي كراهة أن تصيبوا. ومن البين أن الوقوع في الندم، لماذا نقع في الندم؟ لظهور عدم صدق المخبر، يحصل من قبول أخبار من له صفة الفسق في الواقع، هكذا في الواقع، حيث لا حجر معها عن الكذب. يعني ماكو مانع بعد مع هذه الصفة من عن الكذب، لأنه أصلا فاسق في الواقع. يعني بعبارة أخرى، أنه راح تكون الندامة أثر لنفس العمل بخبر الفاسق، ولا مدخلية لسبق العلم بحصولها في ذلك. وقلنا كما أنه لا مدخلية للعلم بخمرية المشروب في حصول الإسكار وعدمه. فإذا إذا كان معنى الآية هو إن جاءكم فاسق يعني فاسق في الواقع فتبينوا، فهنا يجب أن نتبين من خبر الفاسق الواقعي ولا نتبين من خبر العادل الواقعي. فهنا إذن الآية تحث على من؟ على وجوب البحث عن من؟ عن الفاسق حتى لا نأخذ قوله، وعن العادل فنأخذ قوله. قال إذا عرفت هذا ظهر لك أنه يصير مقتضى الآية حينئذ وجوب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع ونفس الأمر، فيتوقف القبول على من؟ على العلم بانتفائها. يصير عندي علم بأنه ليس بفاسق، فإذا صار عندي علم أنه ليس بفاسق إذن راح يصير هو شنو؟ عادل، فيؤخذ قوله. لماذا؟ لأنه لا واسطة في البين، لا واسطة في البين. إذا ثبت أن هذا الإنسان ليس بفاسق إذن هو شنو؟ عادل. قال فيتوقف القبول على العلم بانتفائها، وهو يعني العلم بانتفائها يقتضي بملاحظة نفي الواسطة اشتراط شنو؟ العدالة، نشترط العدالة بعد. وبهذا التحقيق يظهر بطلان القول بقبول رواية المجهول. بعد ما عندنا واحد اسمه مجهول في الواقع هنا، يعني بعد أن علمنا أن المناط هو الصفة الواقعية إما العدالة وإما الفسق، فلا توجد عندنا شنو حالة وسط، لأنه في الواقع هذا الراوي إما أن يكون فاسقا وإما أن يكون عادلا، أما أن يكون هو بين العدالة والفسق هذا شيء ليس بموجود في الواقع. وبهذا التحقيق يظهر بطلان القول بقبول رواية المجهول. ليش؟ لأنه مبني على توسط الجهالة بين الفسق والعدالة، وقد تبين شنو فساده. قلنا هذا الواسطة إنما تكون فيما إذا كان المقصود من الفسق يعني العلم بالفسق مو الفسق الواقعي، والمقصود من العدالة هو العلم بالعدالة وليس العدالة الواقعية. هنا راح يجينا قسم ثالث اللي هو غير معلوم الفسق وغير معلوم العدالة، بينما نحن قلنا أن مقصود الآية هو شنو؟ الفسق الواقعي والعدالة الواقعية. خب إن قلت خب ماذا تفعل بما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله؟ الشيخ الطوسي قال نحن لا نشترط العدالة وإنما نريد فقط، يعني العدالة بمعنى الملكة عن الابتعاد عن الذنوب، قال وإنما نشترط فقط الوثاقة، يعني الوثاقة في كلامه وإن كان فاسقا من جهة ثانية. المصنف يقول هذه ليست واسطة، هذا الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله ليس واسطة، وإنما هو يقول نحن لا نشترط العدالة بمعنى الملكة في الابتعاد عن المعاصي، وإنما الشيخ الطوسي يقول نحن نكتفي في الراوي أن يكون متحرزا عن الكذب في نقله الرواية فقط هذا، أما إذا كان فاسقا من جهة أخرى هذا لا يضره، ما عندنا به مضر. فالمصنف يقول هذا قول آخر يعني، وعلينا أن نرجع إلى دليل الشيخ الطوسي إلى ذلك. طب لما نرجع إلى قول أو دليل الشيخ الطوسي على هذا القول، يسند هذا القول إلى عمل الطائفة والأصحاب، لأنهم وجدناهم يعملون بأخبار رواة هم ليسوا ذو عدالة بل فاسقين هكذا، وإن كانوا من ناحية الصدق لا هم صادقون لا يكذبون في الحديث. وقد ناقش المحقق كما ذكرنا ذلك كلام الشيخ الطوسي وقال أولا نحن لم يحصل لنا العلم بعمل الطائفة بهكذا رواة، يعني عملوا برواية هكذا رواة بأنهم فاسقون إلا أنهم من ناحية الوثاقة هم ثقات، هذا أولا. وثانيا إن سلمنا عمل الطائفة بهذه الروايات من قبل هؤلاء الرواة فنقول هذا في خصوص هذه الروايات، واحتمال لأنهم وجدوا قرينة تدل على صحة هذه الروايات، يعني لم يعملوا بها لأجل أن نراويها ثقة وإنما لأجل وجود قرائن. قال وأما قول الشيخ فلا تعلق له بحديث الواسطة، وإنما نظره فيه إلى قضية العمل، يعني إلى مقتضى العمل الذي ادعاه، يعني عمل الطائفة. ولو نهض دليلا يعني ولو نهض لو نهض ما ذكره الشيخ الطوسي من عمل الأصحاب بروايات الثقة حتى وإن كان فاسقا لخصصنا به عموم ظاهر الآية. ظاهر الآية شو تقول؟ تقول عدم قبول خبر الفاسق مطلقا، سواء كان بعد ثقة في كلامه أو لم يكن ثقة في كلامه. الفاسق لا يمكن العمل بقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بس سواء كان هذا الفاسق عادل، عفوا، سواء كان هذا الفاسق ثقة في كلامه فقط لكن من بقية الجهات هو فاسق، أو هو أصلا فاسق مطلقا حتى في كلامه. فالآية تقول مطلقا لا يجوز العمل بالفاسق. لكن لما نجي إلى الدعوة التي ادعاها الشيخ الطوسي بأن الأصحاب عملوا بأخبار من هو ثقة في كلامه وإن كان هو فاسق من جهة ثانية، فيقول المصنف لو ثبت ما ادعاه الشيخ الطوسي فيمكن لنا أن نخصص عموم عدم العمل بما بخبر الفاسق. ولكن هل أن ما ادعاه الشيخ الطوسي هو ثابت؟ يقول لكنه مردود، يعني كلام الشيخ الطوسي، بما أشار إليه المحقق وقد أشرنا إليه نحن أيضا سابقا. وحاصله أولا منع أصل العمل، أصل أن الطائفة عملت بأخبار الثقات وإن كانوا هم فساق من جهة ثانية، هذا ما عدنا علم به، بمعنى نفي العلم بحصوله، فيحتاج مدعيه علما إلى إثباته، يعني أنه يثبت أن الطائفة عملت بأخبار هكذا روات. وبتقدير التنزل، هذا ثانيا، وبتقدير التنزل للموافقة على الحصول، يعني حصل أنه هناك عمل طائفة بأخبار أو روايات هكذا روات، لكن يرد عليه ثانيا بأن عملهم إنما يدل على قبول تلك الأخبار المخصوصة لا مطلقا، مو مطلق من كان ثقة في كلامه إلا أنه فاسق من جهة ثانية، هذا يعمل بقوله مطلقا وبروايته مطلقا. بل نقول أن الروايات التي عملت بها الأصحاب ممن هكذا هم صفتهم، هذه الروايات تكون حجة ونعمل بها. ولذلك يقول ومن الجائز أن يكون العمل، يعني من قبل الأصحاب، منوطا بانضمام القرائن إليها لا بمجرد الأخبار. نقول إنما عملت الطائفة بأخبار هؤلاء فلأجل وجود شنو قرائن تدل على صحتها، لا لأنهم ثقات وإن كانوا فساق من جهة ثانية. خب، يقول المصنف وبقي في المقام إشكال أشرنا إليه بتقييد نفي الواسطة في صدر الحجة بموضع الحاجة والتقرير. بالأمس أشار المصنف على أنه نحن ننفي الواسطة في محل كلامنا في حاجتنا في الاعتماد على الأخبار. المصنف قال في اعتمادنا على الأخبار من قبل الرواة لا يمكن أن يكون عندنا في هذه الحاجة إلا أمر، إما أن يكون هذا الإنسان عادل وإما أن يكون شنو فاسق، إذا عادل فيؤخذ قوله وإذا كان فاسقا فيترك قوله، ولا توجد عندنا حالة وسط اللي هو مجهول الحال، يعني لا هو عادل ولا هو شنو فاسق. الآن أكو إشكال يمكن أن يوجه إلى المصنف، وهو أن هذا الكلام منك وهو نفي الواسطة صحيح من جهة وغير صحيح من جهة ثانية. صحيح من جهة فيما إذا تقادم عمر الإنسان، يعني المكلف صار عمره مثلا في 40 في 45 مثلا، هذا الإنسان من أول ما يبلغ جيد فيبدي يطيع الله تبارك وتعالى ويجاهد نفسه على عدم ارتكاب المعاصي ويجاهد نفسه على فعل الواجبات إلى أن تحصل له هذه الملكة في عمر 40 مثلا. لكن شيخنا هذا الكلام وهو حصول الملكة أو عدم حصول الملكة لا يأتي في سن القريب إلى البلوغ، مثلا سن 20 سن 19، هذا ما يمكن حصول الملكة بسرعة، هو الآن بلغ فحصول الملكة منه على عدم اقتراف الذنوب هذا ما يمكن. فيمكن أن يكون من جهة هو عنده ملكة، يعني عنده ملكة لأن يبتعد عن المعاصي، لكن في نفس الوقت هو يقع في ارتكاب بعض بعض الذنوب. ليش؟ لأنه قريب العهد من من؟ من التكليف. فيمكننا أن نقول بثبوت الواسطة في هكذا عمر. أكو واسطة، يعني لا هو مذنب، لا هو عاصي، لا هو فاسق فاسق من جميع الجهات، ولا هو ذو ملكة من جميع الجهات. لماذا؟ لأنه قريب العهد من من؟ من التكليف. والرواة الذين رووا لنا الحديث هم من هذا القسم، من القسم الثاني، من اللي هم شنو؟ حديثي العهد بالتكليف، إذ أن أغلبهم كانت أعمارهم قصيرة، 20، 25، اللي هكذا كانت أعدادها يعني أعمارهم. فإذا كان كذلك بعد أنت نفيت الواسطة، بينما هذه الواسطة يمكن أن تكون شنو؟ موجودة في من؟ في المقام. قال هكذا: وبقي في المقام إشكال أشرنا إليه بتقييد نفي الواسطة، يعني نفي الواسطة بين وصف العدالة والفسق في صدر الحجة بمن؟ قيدناه بموضع الحاجة وتقرير الإشكال، أن انتفاء الواسطة للتقريب الذي ذكر إنما يتم في من بعد عهده من أول زمان التكليف، يعني وصل عمره للأربعين مثلا، كما هو الغالب والواقع في رواة الأخبار التي هي محل الحاجة إلى هذا البحث. فإن العادة، هذا تعليل لوجه انتفاء الواسطة، فإن العادة قاضية بعدم انفكاك من هو كذلك، يعني بعيد العهد، عن أحد الوصفين، يعني إما أن يكون بعد 40 سنة، إما هو فاسق وإما عادل يعني. وأما حديث العهد بالتكليف فيمكن في حقه تحقق الواسطة بأن لا يقع منه معصية توجب الفسق، ولا يكون له ملكة تصدق بها شنو؟ العدالة. فإن ذلك غير ممتنع، يعني يمكن أن يكون لا هو مرتكب لكبيرة فيكون فاسقا في الواقع، ولا هو ذو ملكة تامة، وحينئذ تثبت الواسطة. وعليه فلا تقوم الحجة باشتراط العدالة مطلقا، يعني ما بعد ما نشترط العدالة مطلقا، وإنما نقول فقط في من تقادم عمره عن البلوغ، يعني وصل إلى مرحلة 40 وهكذا. أما ما قبل فما نقدر نشترط العدالة مطلقا. هذا الإشكال يقول وحله، هذا الإشكال الذي ذكرناه وحله من وجهين: أولا ما ذكرته نحن نسلم به بأنه يمكن أن تكون هناك واسطة في المقام وممكنة، يعني في من هو حديث العهد بالتكليف. لكن السؤال أنه كيف تعلم بوجودها هذه الواسطة، يعني كيف تعلم أن هذا الإنسان الآن ذو واسطة، يعني لا هو فاسق ولا هو عادل. خب كيف يمكن أن تعرف هذه الواسطة، خصوصا إذا عرفنا بأن المعاصي غير منحصرة فقط في الأفعال الظاهرة، يعني مرات نعرف أنه ما جاي يصلي مثلا فنقول هذا فاسق من هذه الجهة، لكنه عادل وذو ملكة من جهة الثانية. خوب المعاصي الغير ظاهرة شلون، الباطنية، كيف يمكن أن تعرف؟ طيب ما يمكن أن تعرف أنه هذا الإنسان ذو واسطة بين العدالة والفسق، حتى لو قلنا بشنو؟ بإمكانها، حتى لو قلنا بإمكانها لا يمكنك التوصل إلى أنه ذو واسطة. هذا أولا. ثانيا نقول هذا ذو الواسطة اللي هو غير معلوم الفسق وغير معلوم العدالة، هذا يلحق خبره بخبر الفاسق. لماذا؟ لأن التعليل اللي موجود في الآية يشمل من لا يعلم فيه الملكة، ملكة العدالة. من لا يعلم فيه ملكة العدالة هذا أيضا داخل في من؟ خبره في خبر الفاسق. لماذا؟ لأنه أيضا يمكن أن نقع في من؟ عند الاعتماد على قوله في من؟ في الندامة عندما نصيب القوم بمن؟ بجهالة. يعني بعبارة أخرى، خبر الفاسق الواقعي الحقيقي وخبر من لا نعلم ملكته، هذا بالنتيجة يمكن أن نقع في الندامة عند الاعتماد على من؟ على قولهما. فقط واحد لا يمكن أن نقع في الندامة عند الاعتماد على قوله، وهو الإنسان العادل. أما هذا الذي لا نحرز ملكته ولا فسقه أيضا يمكن أن نقع في الندامة عند الاعتماد على قوله، فيشمله هذا التعليل، فيشمله هذا التعليل. قال وحله: أولا إن الواسطة المذكورة وإن كانت ممكنة بالنظر إلى نفس الأمر، يعني نفس الأمر والواقع صحيح ممكن ما تفضلت به، ولكن العلم بوجودها متعذر. لماذا؟ لأن المعاصي غير منحصرة في الأفعال الظاهرية، حتى تستطيع تقول أنه هذا ذو فسق هنا وغير ذو فسق هنا. ولا ريب أن العلم بانتفاء الباطنة، انتفاء المعاصي الباطنة، ممتنع عادة بدون الملكة. يعني ما تقدر أنت أن تقول هذا الإنسان لا يمكن أن يكون عاصيا أو غير عاصي، هذا يمته. تستطيع أن تنفي المعاصي الباطنية من خلال ملكته، تقول بما أنه ذو ملكة على الطاعات والابتعاد عن المعاصي، إذن هو لا يرتكب شنو المعاصي الباطنية. هكذا. ولا ريب أن العلم بانتفاء المعاصي الباطنة ممتنع عادة بدون الملكة. هذا أولا سلمنا، يعني سلمنا أنه ممكن، ممكن أن نعلم بهذه الواسطة. لكنه هذا ثاني، لكن التعليل الواقع في الآية لوجوب التثبت عند خبر الفاسق يقتضي نفس هذا التعليل ثبوت الحكم عند خبر من لا ملكة له أو لا يعلم ملكته. لماذا؟ لمشاركته الفاسق في عدم الحجر عن الكذب، يعني ما ممنوع منه أن يكذب بما أنه ما عنده ملكة، فيقوم في قبول خبره، يعني هذا ذو الواسطة، احتمال الوقوع في الندم. لماذا احتمال الوقوع في الندم؟ قال لظهور عدم صدق الخبر على حد قيامه في خبر الفاسق. أيضا يصير نفس الشيء، يعني ما نحتمل أنه هذا خبره صادق. لماذا؟ لأنه هو بعد لم تعلم ملكته، فراح يكون يمكن أن يكون كخبر الفاسق، يعني نظير خبر الفاسق. وسيأتي أن العلة المنصوصة، يعني إن قلت هذا راح يصير تعدي من التثبت عن خبر الفاسق إلى التثبت عن خبر من لا تعلم ملكته، خشون قدرت أنت تتعدى من هذا الشيء إلى هذا الشيء؟ المصنف يقول بما أن العلة منصوصة، والعلة المنصوصة يجوز أن نتعدى بها من موردها إلى مورد آخر، فنقول هنا بعموم العلة. فالعلة هنا لثبوت لوجوب التثبت عن خبر الفاسق. لماذا؟ حتى لا نقع بالندامة بعد ذلك عندما نصيب القوم بجهالة. فكذلك هذه العلة موجودة في من لا يعلم أو لا تعلم ملكته. قال وسيأتي أن العلة المنصوصة اللي هي مثلا في مقام اللي هي وقوع في الندم يتعدى بها الحكم إلى كل محل توجد فيه. وهنا في معدوم الوصفين أيضا يمكن أن يكون أو أن نقول بأنه إذا اعتمدنا على خبره سوف نقع في من؟ في الندامة. هذا هو الشرط الرابع اللي هو شرط العدالة. الشرط الخامس قال هو الضابط، أن يكون الراوي ضابطا. ضابطا يعني شنو؟ حافظا. وهذا لا خلاف في اشتراطه بين العلماء، لأنه من لا حفظ له ولا ضبط له قد يسهو، قد ينسى، وقد يكون هناك تغيير بسبب النسيان، بسبب عدم الحفظ، بأي سبب آخر، ويكون هذا التغيير سببا في تغيير أو هذا الحذف سببا في تغيير معنى الحديث. مثلا الإمام يقول لا يجب، جيد، هو يحذف الله ويقول يجب إذا لم يكن هو ضابطا في كلامه. أو الراوي الذي يروي عنه هو محمد بن مسلم مثلا، هو يقول عقيل بن أبي كذا مثلا، يعني هو ينسى بعده مو حافظ، فلا بد أن يكون الراوي شنو؟ حافظا، حتى لا يكون عنده الكذب. ولذلك يقولون أن خوب إحنا كيف يمكن أن نثبت هذه الصفة بالراوي بأنه حافظ أو ليس بحافظ؟ نقول نفس وثاقته تثبت، إذا ثبت أنه ثقة هذا نفسها نستطيع أن نثبت بأنه شنو هو حافظ. وإلا لو كان هذا الراوي يعلم بأنه ليس بحافظ هو لا يصح له بعد أن شنو أن يروي. ليش؟ لأن احتمال الكذب في كلامه وارد جدا. قال الشرط الخامس يعني في الراوي الضبط، يعني الحفظ، ولا خلاف في اشتراطه، فإن من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث، يعني بعض الكلمات في الحديث، ويكون هذا الذي سهاه مما يتم به فائدته، يعني فائدة في الحديث، ويختلف الحكم بعدمه، كقولنا لا يجب وهو يقولها أنها يجب مثلا، أو يسهو فيزيد في الحديث، يزيد فيه ما يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر أو يروي عن المعصوم ويسهو عن الواسطة مع وجودها وهكذا إلى غير ذلك من أسباب الاختلال. فيجب أن يكون يعني الراوي بحيث لا يقع منه كذب على سبيل الخطأ غالبا. ها هذا قيد غالبا جدا مهم، وإحنا ما نريد أن يكون معصوم، لأنه إذا أردنا أن يكون ما يقع منه خطأ أبدا في النقل هذا بعد بس المعصوم، فلا إحنا نقول الضبط المتعارف. الإنسان هكذا يقولون هذا ضبطه متعارف، هذا لا ينسى بالقياس إلى باقي الناس، يعني نسيانه شيء لا يعتد به، نادرون هكذا نريد منه، ولا نريد منه أنه الضابط بحيث لا يمكن أن يقع منه الخطأ أبدا. قال فيجب أن يكون بحيث لا يقع منه كذب على سبيل الخطأ غالبا، فلو عرض لفسه نادرا لم يقدح. لماذا؟ إذ لا يكاد يسلم منه أحد، يعني السهو النادر لا يمكن أن يسهو، أن لا يسهو إنسان. ولذلك قال المحقق رحمه الله لو كان زوال السهو أصلا يعني يكون من الأساس أبدا لا يسهو شرطا في القبول لما صح العمل إلا عن معصوم من السهو وهو باطل بالإجماع، يعني لا يصح الخبر والعمل إلا عن المعصوم هذا باطل في الإجماع وهو باطل إجماعا من العاملين بمن؟ بالخبر. الأصل الخامس في كيفية معرفة عدالة الراوي. بعد أن ثبتنا هذه الشروط الآن نريد نعرف أنه كيف تثبت هذه الشروط. هسه الإيمان والإسلام وغيرها من هذه الأمور والبلوغ هذا واضحة، لكن كيف يمكن أن نثبت عدالة الراوي أن هذا الراوي عادل وذو ملكة؟ هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.